بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الكهف، وتوقفنا في بداية قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وعرفنا في الدرس الماضي شيئا من الحكمة في ذكر هذه القصة في سورة الكهف، مع أن اليهود والمشركين لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة، فلماذا ذكرها الله تعالى في هذه السورة؟ تقدم معنا أن هذه القصة فيها رد على اليهود، فادعى اليهود أن من شرط النبوة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل شيء، فإذا أجاب عن الأسئلة الثلاث عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فهو نبي، وإلا فليس بنبي. فالله تعالى ذكر لهم هذه القصة، وفيها أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعرف شيئا من الأمور التي كانت مع الخضر، فيلزمهم من هذا الطعن في نبوة موسى، فهذا فيه إلزام لهم. ثم كذلك قبل أن يذكر الله تعالى قصة ذي القرنين، قدم بذكر قصة موسى والخضر بيانا لشرف العلم، فبينهما تشابه لطيف. فذو القرنين ملك صالح سعى في الأرض لإقامة دين الله، وموسى عليه الصلاة والسلام سعى في الأرض لأجل طلب العلم، فأساس الملك وأساس نشر الدين إنما يرجع إلى العلم النافع إذا تأصل في القلوب. وتقدمت معنا الآية الأولى، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، عرفنا أن فتاه من؟ يوشع بالنون، ثم أصبح نبيا من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وفتح الله على يديه بيت المقدس بعد مرحلة التيه. وتأمل كيف كان ملازما لموسى حتى سماه الله تعالى فتاه، فتعلم منه وأخذ من أدبه، فاصطفاه الله تعالى بعد ذلك نبيا لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني سائرا، حتى أبلغ مجمع البحرين، مكان يلتقي فيه البحران. وما أنسب هذا، كما قال بعضهم: اجتمع البحران بمجمع البحرين، اجتمع البحران وهما موسى والخضر، بحراء العلم، بمجمع البحرين. وعرفنا الخلاف في هذا المكان، وليس تحته طائل وفائدة. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وعرفنا لماذا قال موسى هذا الكلام، كما عرفنا في سبب هذه القصة، لما نجى الله تعالى موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنده، خطب موسى عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة في بني إسرائيل، يذكرهم بنعم الله عليهم. فسأله رجل: هل تعلم أحدا أعلم منك على وجه الأرض؟ قال: لا. فعتب الله تعالى عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله تعالى. لو قال: لا والله أعلم، لما كان في هذا شيء، وما دخل موسى عجب بنفسه ولا شيء، لكن أجاب بمقتضى علمه، لكن الله يريد له الأكمل، أن يرد العلم إلى الله تعالى. فأوحى الله تعالى إليه أن هناك عبدا آتاه الله تعالى من العلم ما لم يؤتك، فهكذا عزم موسى عليه الصلاة والسلام عزما أكيدا على أن يطلب العلم من هذا العبد. وتأمل، هذا يدل على فضل العلم. تأمل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام ترك بني إسرائيل فترة، وإذا جلس بينهم سيعلمهم، ومع ذلك ترك التعليم فترة لأجل التزود من العلم. ولذلك ينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه من دروس العلم ومن طلب العلم، لأنه كلما ازداد علما ازداد خشية لله ومعرفة بالله ومحبة لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل إلى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام كيف كانت همته في طلب العلم، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، تأكيدا لعزمه، أو أمضي حقبا يعني سنوات طويلة لا انقطاع لها. وهذا من صدقه وعزمه وعلو همته في طلب العلم. قال الله تعالى بعد ذلك: فلما بلغ مجمع بينهما، ضمير يعود على ماذا؟ بينهما البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما، محلا يجمع بين البحرين، كما قال الله تعالى له وحدد له المكان. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، طبعا هما وصلا إلى هذا المكان فنزلا به ليستريحا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. فمن الذي نسي، موسى أو الخضر أو الفتاة يوشع؟ يوشع هو الذي نسي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ما الذي حصل؟ لما نام وإذا بالحوت تدب فيه الحياة ويرجع الله تعالى فيه الروح ويتحرك ويقفز في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا يعني طريقا، اتخذ طريقا في البحر. ونستفيد في هذه القصة من الحديث الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحسن طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني هناك ستجد العبد. إذا فقدت الحوت في ذلك المكان فهناك ستجد هذا العبد الخضر. قال: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه. وفي رواية: فقيل له: تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. فالحوت أخذاه زادا لهما في سفرهما يأكلان منه، هذا الأصل. وقد أخبره الله تعالى، أخبر موسى أنه سيفقد هذا الحوت في مكان معين، وفي هذا المكان سيجد الخضر. فقال: فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بالنون، حتى إذا أتي الصخرة جاء عن سفيان أحد رواة الحديث قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، والله أعلم. وهذا الحديث في البخاري، قال: حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكلمة سرب تدل على الذهاب في الأرض، ولذلك يعني السرب يعني القطيع من الظباء والشياه، لأنه ينسرب في الأرض ويرعى فيها يذهب فيها. وكذلك سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سارب يعني ذاهب في النهار يمشي في الأرض يسعى فيها. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني يمشي في طريقه وهو آمن. فاتخذ سبيله في البحر سربا، قال: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. قال: وحلق، يعني عمرو بن دينار أحد رواة الحديث، وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما، يعني هكذا. فالحوت لما دخل في البحر أصبح مكان يعني دخوله مثل الحلقة، مثل الطاق، مثل كأن البحر تحجر وتجمد، ودخل الحوت في الطاق في هذه الفتحة. فلما استيقظ، طبعا يوشع بن نون لما تحرك الحوت قام ورأى هذا المشهد، قال: فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. نعم. وفي رواية: فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر، يعني كأن البحر أصبح متحجرا دخل الحوت فيه. وهذه أول المفاجآت العجيبة في هذه الرحلة، وهذا من لطف الله تعالى يعني موسى عليه الصلاة والسلام وبفتاه يوشع بن نون، فكأنها تهيئة وتمهيد لما سيأتي من المفاجآت في قصة الخضر. فالله تعالى يقول هنا: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا حال عن يعني للحوت. نسي حوتهما كما قلنا الناس هو من يوشع، وهذا الذي رجحه ابن كثير والشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى، لأن بعض العلماء قال نسي على ظاهرها، يعني يوشع نسي أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بما حصل، ونسي موسى، قالوا نسي موسى أن يستخبر ويسأل عن الحوت، يسأل يوشع عن الحوت. لكن الذي يرجح القول الأول أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى في رواية مسلم تقدم فتاه لما استيقظ، لما استيقظ موسى بعد ذلك وجد يوشع نائما، فما أحب أن يوقظه، تأمل كيف يتعامل مع خادمه وهما في سفر، فما أحب أن يوقظه فانطلق تقدم قليلا عنه، فقال فتاه: ألا ألحق، لما استيقظ الفتى قال: ألا ألحق بنبي الله فأخبره، قال: فنسي أن يخبره. فهذا يدل على أن يوشع هو الذي نسي. وأما قوله نسيا فقالوا هذه تكون من باب التغليب، وهذا أسلوب عربي معروف، يعني إطلاق الجمع وإرادة يعني البعض أسلوب عربي معروف، كما قال الله تعالى في قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم هم قتلوا بعضكم فاقتلوهم. وكذلك أيضا من القرائن التي تدل على أن يوشع هو الذي نسي قول الله تعالى: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، يعني الحوت. فهو يعني موسى عليه الصلاة والسلام يظن أن فتاه لم ينسه، فالنسيان إنما كان من يعني الفتاة. نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا يعني المكان الذي نسيا فيه الحوت قال لفتاه آتنا غداءنا لنتقوى به. والغداء يعني يؤكل وقت الغدوة أول النهار، يعني إلى قبل الظهر في هذا الوقت. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لما قال له موسى هذا الكلام تعجب يوشع بالنون من نفسه، قال أرأيت، أرأيت ومفعول أرأيت محذوف، يعني أرأيت ما حدث لي يا موسى، شيء عجيب. أرأيت ما حدث لي متى؟ إذ أوينا إلى الصخرة، يعني حين أوينا ونمنا عند الصخرة المعهودة المعروفة كما مرت معنا. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ثم زاد الأمر تعجيبا قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني تقدير الكلام ماذا؟ وما أنسانيه أن أذكره، يعني ما أنساني ذكره. فأن أذكره بدل عن الهاء، بدل اشتمال عن الهاء، يعني تقدير كلام وما أنساني ذكر الحوت إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وتأمل كيف يعني حصر النسيان في الشيطان هنا. لماذا؟ لأن الإخوة الأمر عجيب جدا، كيف نسي يوشع مثل هذا الأمر؟ الزمن قريب، يعني هو لما قام ما وجد موسى، قال الآن ألحق نبي الله أخبره، فالزمن قريب. ثم كذلك مع شدة الاهتمام بالأمر المنسي وشدة عنايته به، وأنه يعني قال له ما كلفت شيئا، ما كلفت كثيرا يرحمك الله. ثم الشيء الذي نسيه أعجوبة لما رأى الحوت يحييه الله تعالى أمام عينه، ثم هكذا يدخل في البحر ويتحجر البحر مكان الحوت، شيء عجيب، كيف ينسى مثل هذا الشيء العجيب؟ فيوشع يتعجب من نفسه، يقول لموسى أرأيت ما حدث لي إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. هذا شيء غير طبيعي من الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني أخبر موسى بما وقع، اتخذ الحوت سبيله طريقه في البحر عجبا، يعني مفعول مطلق، يعني أعجب له عجبا، لأنه دخل البحر أحياه الله، دخل البحر وتحجر ماء البحر. قال: ذلك ما كنا نبغي. ذلك يعني الأمر العظيم من فقدان الحوت في ذلك المكان، ذلك ما كنا نبغي الذي نطلبه، لأنه هو المكان الذي سيكون فيه الخضر عليه الصلاة والسلام. قال: ذلك ما كنا نبغي بالكسرة، والياء هنا حذفت يعني تخفيفا، لأن حذف الياء في حالة الوقف أحسن، ولذلك يعني هنا حذفت في هذه القراءة قراءة عاصم فيها حذف الياء وقفا ووصلا، وقراءة ابن كثير فيها إثبات الياء وقفا ووصلا نبغي، وقراءة يعني نافع وغيره فيها حذف الياء وقفا وإثباتها وصلا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، رجع على آثارهما على طريقهما قصصا، يعني يقصان آثارهما قصصا، يعني يتتبعان أثر أقدامهما حتى يصلا إلى ذلك المكان. وكلمة قصة تدل على التتبع، القصة فيها ماذا؟ أحداث متتابعة متتابعة حتى تأتي إلى نهاية القصة تسمى قصة، لأن الذي يسمع القصة يريد أن يتتبع أحداثها حتى النهاية. وكذلك قص الأثر، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، فيتتبع الآثار. قال فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. تأمل كيف أول صفة ذكرها الله لهذا الرجل أنه عبد من عبادنا، فالعبودية أعظم صفة للإنسان. فوجد عبدا من عبادنا تشريفا، ثم تأمل كيف وصفه الله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا، فعظم هذه الرحمة بالتنكير، قال رحمة، تنكير هنا يدل على التفخيم والتعظيم، ثم قال من عندنا. وأول ما يدخل في هذه الرحمة هي ماذا؟ النبوة، النبوة، والله تعالى يسمي النبوة رحمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال أهم يقسمون رحمة ربك، قال آتيناه رحمة من عندنا. فالله تعالى أعطاه النبوة ورحمه رحمة عظيمة، رفق به في أحواله وجعله سببا للرحمة في تصرفاته كما سيأتي. وعلمناه من لدنا علما، تأمل إلى تشريف الله تعالى لهذا العبد بماذا؟ بالرحمة والعلم. وعلمناه من لدنا علما، وتأمل كيف قال هنا من لدنا، ويقولون يعني كلمة لدن لما بطن ولما خفي، وكلمة عند لما ظهر. ولما كان العلم هنا المراد به علم الغيب وعلما خفيا قال من لدنا، هي صحيح من عندنا، لكن لما كان في شيء من اللطف والخفاء قال من لدنا علما. وعلمناه من لدنا علما، هنا الإخوة في هذا المقطع يعني قبل أن ندخل في محاورة موسى مع الخضر نأخذ بعض الفوائد، لأن المقصود من هذه القصص ما فيها من عبر وفوائد، وهكذا قصص القرآن مع ما فيها من تسلية للعبد وتصبير له وكذلك جمال ومتعة، فأعظم ما فيها العبر والدروس. نعم، من الفوائد في هذه القصة الإخوة أنا أذكر فائدة وأنتم تذكرون محلها من الآيات. ذكر هذه الفائدة ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لأنه يشرح الحديث، وابن سعدي وغيرهما، نذكر كلام ابن سعدي رحمه الله لأنه واضح، يقول أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، المعونة من الله تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله كذا. ابن حجر يقول أن المتوجه إلى ربه يعان، فلا يسرع إليه النصب والجوع بخلاف المتوجه إلى غيره. يقول ابن حجر: المتوجه إلى ربه يعان، فلا يسرع إليه النصب والجوع بخلاف المتوجه إلى غيره. من أين نستفيد هذه الفائدة؟ فيها خفاء. إيه نعم، يعني متى أصابهم التعب الإخوة؟ نعم، هل لما وصلوا المكان ولا بعد أن تجاوزوا المكان؟ بعد ما تجاوزوا المكان، مع أن السفر الذي قبله أطول من يعني السفر أو من المشي، المشي الذي كان أولا أطول من المشي الثاني. هذه اللفتة يعني أشار إليها يعني لعل هذا من كلام ابن عباس في الحديث أو لعله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال لفتاه يعني آتنا غداءنا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فيقول ابن سعدي تكملة لهذه الفائدة، قال لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. لقد لقينا من سفرنا هذا، إنهم أولا مشوا يعني طويلا حتى يعني وصل إلى يعني صخرة، فأرادوا أن يعني يستريحوا عندها. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، يعني كأنهم ساروا يوما كاملا وليلة، ثم ممكن لما أظلمت السماء ناموا عند الصخرة، ثم قام بقية اليوم في الصباح وأكمل السفر. فمجرد هذا المشي اليسير شعر بالتعب، وذلك هذا إشارة إلى يعني السفر الذي جاوز فيه المكان، وهذا ذكره ابن كثير والزمخشري وغير واحد من المفسرين أن هذا إشارة إلى السفر القريب هذا. فيقول ابن سعدي رحمه الله: والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة، أن السفر الأول هو السفر المطلوب منه. قال: وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه وأتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. ومثل ما ذكر هنا، المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع بخلاف المتوجه إلى غيره. وهذه فائدة الإخوة عظيمة يستفيد منها المسلم في سيره إلى الله. فما دمت مخلصا لله، صادقا مع ربك، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد بإذن الله التوفيق والتسديد والإعانة من الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما دمت مع الله، الله تعالى يكون معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فيعينك الله تعالى على مطلوبك في سيرك إلى الله. ولذلك المسلم كلما ازداد معرفة بالله، عبودية لله، يشعر بطمأنينة في قلبه، يشعر أن هذه هي الحياة الحقيقية وأن هذه سعادته، فيعان ما دام سلك الطريق الصحيح. لكن انظر إلى مثلا أهل البدع، كيف يجد الواحد في قلبه حيرة وهو يحمل في قلبه شكوكا وظنونا فاسدة تتعلق بالله وبصفاته مثلا، وما يدري ربه فوق العرش أو في كل مكان، متحير، ف يجد قلقا وهما. وكذلك الذي لا يخلص لله يرائي، كذلك الذي يصر على معصية الله يجد ضيقا، ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. لكن ما دام العبد يسير إلى ربه فيجد الإعانة والتسديد في حياته. وإذا أحسس بشيء من ضيق الصدر والغم في القلب فاعلم أن ما أتيت من قبل نفسك، وأكثر من الاستغفار وأكثر من التضرع لله والإقبال على الله، فتجد الفرج، الفرج والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي ويشعر بأتم راحة وسعادة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لكن يعينه الله على ذلك لأنه متوجه إلى ربه. ثم فائدة ثانية يقول ابن حجر: فيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، فالإنسان إذا قال أنا تعبان، أنا مريض، أنا كذا، ليس من باب التسخط على القدر والاعتراض على قدر الله، وإنما من باب بيان الحال، فهذا لا بأس به. وفيه طواعية الخادم لمخدومه، وفيه استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. قال: وفيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله. فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله. من أين نستفيد هذا؟ غداءنا. تأمل، آتنا، ما قال غدائي وأنا أعطيك شيء منه، لا، آتنا غداءنا، فغدائي وغداؤك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخدم وقال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يعني ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال فيه، يقول ابن حجر: فيه عذر الناس، ولو كان الإخوة في أمر يستبعد نسيانه. إذا كان الله تعالى يعذر الإنسان على نسيانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكيف فيما بين العباد فيما بينهم؟ إذا قال لك صاحبك: أنا نسيت أن أفعل هذا، فاعذره لا تلمه، ولو كان في أمر قد يستبعد نسيانه. احمل الناس على ظواهرهم، لا تكون متعنتا وصعبا في التعامل مع الناس، كن سمحا لينا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هنا، الأمر يبعد نسيانه كما قلنا، العهد قريب، والأمر عجيب ما ينسى، وما خرج يوشع إلا لهذا، ومع ذلك ينسى المهمة التي خرج لأجلها. فعذره موسى، ما تجد هنا عتابا من موسى ولماذا نسيت وكذا، لا، أول ما قال له كذا قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثار ما قصص. كذلك من الفوائد فيه إضافة الشر وأسباب، هذا كلام ابن سعدي رحمه الله، فيه إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فهذا لا بأس به إذا كان على وجه يعني بيان فعل الشيطان، وأنه يزين للناس، فتقول لرجل مثلا: عصى الله، الشيطان زين لك كذا وكذا، من باب التحذير، وهذا لا بأس به. أما أن يقول الإنسان مثلا يعني غلبه الشيطان، أو وقع في معصية فقال: الشيطان غلبنا، الشيطان كذا، لا، هذا مذموم. كما جاء في الحديث لما يعني تعست دابة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، فقال: تعس الشيطان، دعا عليه، قال: لا تقول تعس الشيطان، فإنك لو قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، أو كما قال، ولكن قل يعني بسم الله، فإنك يعني إذا ذكرت الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فما تنسب الأفعال إلى الشيطان من باب تعظيم الشيطان أنه فعل وفعل، لا، وإنما ينسب الفعل إلى الشيطان إذا احتاج إلى ذلك في مقام فيه نصح، فيه تذكير، فيه تحذير. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: وعلم يوشع، يعني هذه فائدة أخرى، يقول علم يوشع أن الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين، يعني موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة، فهو يصرف عنها ولو بتأخير وقوعها طمعا في حدوث العوائق. عرفت كيف أن الشيطان لما علم أن التقاء موسى مع الخضر فيه مصلحة عظيمة، سيستفيد موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر، ولعله يبث هذا بعد ذلك في بني إسرائيل ويكون في هذا عبر، بل أنزل الله تعالى فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، لا شك أن هذا سينتج عنه فوائد عظيمة وعلم كبير. فلما علم الشيطان هذا وعلم أن هذا الأمر لا بد من تحققه، ما قال خلاص لن أسعى في صرف موسى عن الخضر، لا، ماذا فعل؟ أخر موسى وفتاه عن لقاء الخضر حتى ما يكون الوقت أطول في الاستفادة، أي طريقة ما يترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن ماذا قال؟ ولكن أيس، يعني خلاص ترك إغواء الناس، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين الناس بين المسلمين للأسف. وهكذا يعني لا تظنك الآن إذا استقمت على طاعة الله وما شاء الله تحافظ على صلاتك وعلى إيمانك خلاص تغلبت على الشيطان، لا، يأتيك الشيطان من أبواب أخرى، سيحاول أن يدخل عليك باب الرياء، باب العجب بنفسك، أن يؤخرك عن طاعة الله. وكما ذكر ابن القيم في عقبات الشيطان، أولا يبدأ بالشرك، ما استطاع البدعة، ما استطاع الكبيرة، ما استطاع الصغيرة، ما استطاع رأك يعني مستقيما على الطاعة، صرفك عن الفاضل إلى المفضول. يعني مثلا أنت تقرأ في القرآن أو كتاب علم فيؤذن المؤذن، تقول لا أريد أن أخلص هذه الفائدة، فتترك يعني إجابة المؤذن، مع أن إجابة المؤذن في هذا الوقت أفضل طبعا من قراءة القرآن ومن قراءة العلم، وإن كان الأصل قراءة القرآن أفضل من الأذكار عموما، لكن هذا ذكر له وقت معين، إذا فوتته فات عليك يعني فضله، فيكون أفضل في هذا الوقت. فيأتي الشيطان مثلا يشغلك بشيء مفضول عن الأمر الفاضل، وهكذا في حياتك كلها، يؤذن المؤذن يقول لا عندك كذا عندك كذا، فيشغلك عن التبكير إلى الصلاة مثلا. وهكذا يحذر طالب العلم، طلاب العلم من هذا الأمر، وخاصة في هذا الزمان. يعني هذه فائدة مهمة، يعني موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب العلم من الخضر، وتأمل كيف الشيطان أراد أن يصرفه عن شيء من الوقت في هذا. وكم اليوم الشيطان يضيع من أوقات طلاب العلم، يعني أنا أول من يقع في هذا كثيرا وكثيرا، والله والله الإنسان لو استغل بعض الأوقات المهدرة في حياته لا كان في هذا خير عظيم. مثلا وقت بين الأذان والإقامة، لو أنك قبل الأذان بخمسة دقائق تتوضأ وتأتي المسجد تحافظ فقط على هذا الوقت، بين الأذان والإقامة تقرأ القرآن، فتختم القرآن في كل شهر مرة بكل سهولة، بل ربما أعانك هذا على حفظ القرآن وعانك على مراجعة القرآن. لو تجعل على نفسك عهد في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، المغرب وقت قصير، العشاء، أو حتى إذا كنت في عمل في الظهر، المهم ثلاث أوقات، وقتين وقت طويل، لو يجمع مثل ثلاث أوقات ممكن تك ساعة، ساعة ما تفعل فيها شيئا إلا تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء، كم سيزيد هذا في إيمانك. ساعة محضة لله بالذكر والقرآن، ثم هذا سيؤثر في صلاتك، في خشوعك، كم ستفوز من بالبركات والخيرات باستغلال شيء يسير. لكن شيطان يصرفك، يذكرك بمئات الحاجات، لا عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا، يفوتك هذا الخير. كم أهدر من أوقات يعني الناس وطلاب العلم في الزيارات، في القيل والقال، في الكلام فيما لا يعني، كم ذهبت من ساعات من أعمارنا. فالمسلم الإخوة عليه بالحزم. كان بعض المحدثين إذا جلس في الحلقة، تعرفون في الماضي كان حلقات الحديث يحضرها مئات الآلاف، يعني مرة أحصوا درس علم في يعني خلافة العباسية، يعني وقت الإمام أحمد، فأحصوا حلقة ما أدري البخاري أو شيء، فكان عدد طلاب العلم يزيد على 100,000. تخيل حلقة ما في ميكروفونات، 100,000، كيف يبلغهم الشيخ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجتمعون طبعا لسماع الحديث فقط، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكان المحدث لما يقول حدثنا وكيع مثلا، الآن الطلاب يكتبون طبعا حتى يسمع المحدث الناس، يتخذ ماذا؟ مبلغ ومنادي، فيقول بصوت جهوري حدثنا فلان، هذا آخر يقول حدثنا فلان، مثل مكبر صوت. في هذه الفترة يستغفر الله تعالى ويذكر الله تعالى، يعني ما يضيع شيء من الوقت. وسبحان الله هكذا شأن العلماء الكبار. أنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله، أذكر يعني رأيت في الحج، كنا أذكر كنا طلاب هناك في الجامعة، كنا نذكر يعني في موسم الحج نذهب إلى مخيمة ونجلس، كان والله هكذا إذا جلس يسأل السائل السؤال وهو يسبح الله ويستغفر الله تعالى في وقت يعني سؤال السؤال هذه الفترة، ثم وهو ينصت طبعا ويجيب، وهكذا لسانه يلهج بذكر الله. فطالب العلم إخوة يعني يستغل وقته وما يضيع، والشيطان يستحضر هذا، يعني يتذكر طالب العلم هذا الأمر، أن الشيطان يريد أن يصرف ولو دقائق من وقتك. الخطيب البغدادي كما قيل في ترجمته: ما رؤية إلا وفي يده كتاب. وأحد السلف ذهب إلى يعني حلاق يحلقه، فلما أراد أن يقصر من يعني شاربه كان يذكر الله تعالى، فقال له الحلاق: لو تسكت قليلا حتى يعني أقص شاربك. قال: أن تنظر إلى شغلك، ما يهمك هذا. وذكر كان يذكر الله تعالى ما يسكت. فالمهم الإخوة يعني المسلم يكون حريصا على وقت، هذه الحياة عبارة عن أوقات ودقائق وثواني، والموفق فيها من وفقه الله تعالى لحفظ يومه وليلته. كذلك من الفوائد: القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء. تأمل كيف نسي يوشع مثل هذا الأمر العجيب كما مر معنا. كذلك من الفوائد أن قدر الله كله خير، حتى في نسيان المطلوب، ولذلك لا تتضجر من نفسك أو من غيرك إذا حصل شيء من النسيان، يعني كما جاء في الحديث في سجود السهو: إني لأنسى لأسن، كما يروى طبعا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة فكان هذا فيه خير فائدة، فشرع سجود السهو وأحكام سجود السهو. كذلك هنا يذكر بعض العلماء الحكمة من يعني نسيان المطلوب هنا، فمن الحكم في هذا أن في هذا تنبيها لموسى عليه الصلاة والسلام على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم من الله تعالى. فموسى يعني إنما خرج أصالة لهذا المقصد، قال لا أعلم أحدا يعني أعلم مني على وجه الأرض، وذهب لأجل هذا الأمر لما أعلمه الله أن هناك عبد عنده علم. فلما يرى بعينه كيف ذهب هذا العلم من قلب يوشع بدون أن يشعر، فزاد يقينا أن الأمر لله، أن الأمر لله، وأن هذا العلم لا يحفظ في القلوب إلا بتوفيق الله تعالى، مع يعني مدارسة العلم، حياة العلم مدارسته كما قيل. كذلك من الحكمة ما ذكره ابن المنير، يعني أن يتيقظ موسى عليه الصلاة والسلام لمنة الله على المسافر في طاعة وطلب علم بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه. وهذه الفائدة الأولى التي ذكرناها، أن العبد ما دام متوجها إلى الله، ما دام متوجها إلى الله فالله يعينه. فكيف ستحصل هذه الفائدة لو ما نسي هذا الحوت؟ فيعني لن يحصل هذا الأمر، لأن يعني لما تجاوز المكان شعر بالتعب، لكن لما كان يسير في يعني طريقه الصحيح لم يشعر بالتعب. فأراد الله تعالى أن يوقظ قلب موسى إلى هذا، قال أن يتيقظ موسى عليه الصلاة والسلام لمنة الله على المسافر في طاعة وطلب علم، وهكذا الذي يسير إلى الله، قال بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه. وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات، أن ييسرها ويحمي وأن ييسرها ويحمل الله تعالى عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحالة. قال وموقع الإيقاظ، يعني كيف انتبه؟ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزته بونا بينا، والله أعلم. وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام متيقظا لذلك، فالمطلوب إيقاظ غيره من أمته، بل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قص عليهم القصة، فما أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمر بها أو ليسمر بها الناس، ولكن ليشمر الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعها عاجلا وآجلا، والله أعلم. ثم أيضا من الفوائد أن من أشرف أو أشرف وصف للإنسان عبودية الله تعالى، فوجد عبدا من عبادنا. ولذلك الله تعالى يذكر نبيه في مقامات الشرف بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. فليس هناك صلة بين الله وبين خلق إلا العبودية، تريد أن تكون مكرما عند الله ليس هناك شيء إلا العبودية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلما كنت أعبد لله وأتقى لله كنت أعظم عند الله. ليست المسألة بمظاهر ولا بأنساب ولا بأن فلان شيخ في الظاهر، الله أعلم بما في القلوب. فحقق عبودية الله في باطنك وظاهرك فتكون أقرب إلى الله تعالى. ثم كذلك الإخوة، مما من الفوائد هنا عظم شأن الرحمة. تأمل كيف قال آتيناه رحمة من عندنا، ثم قال وعلمناه من لدنا علما، مع أن المراد ذكر العلم، لكن قدم الله تعالى عليه ماذا؟ الرحمة. وهذا فيه إشارة إلى أن حقيقة العلم وسبب العلم ونتيجة العلم إنما هي رحمة. وذلك الله تعالى يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقيقة العلم رحمة، لأن هذه الأحكام الشرعية كلها رحمة بالناس وسعادة، رحمة لنفسك. أنت لما تعبد الله والله تعيش في أعظم رحمة، والله لن تكون مرحوما وسعيدا في حياتك إلا إذا صليت وذكرت الله. وانظر إلى الذي يعرض عن رحمة الله كيف يعيش شقيا في حياته. فهذا العلم رحمة، هذا الدين رحمة للناس، العبادات رحمة، لما تصلي وتصوم وتزكي كيف الزكاة فيها رحمة للناس، فيها تكافل اجتماعي ورحمة بالفقراء ورحمة بالأغنياء، لما يزول يعني الكبر والبخل والشح من النفوس، تراحم في المجتمع. الصيام رحمة بك حتى ما تسترسل في مباحات الدنيا وشهواتها، رحمة بك، ارفق بنفسك، كفاك أخذا من الدنيا وشهواتها. وهكذا الأحكام الشرعية، ثم المعاملات والأحكام في البيوع والنكاح والطلاق والقصاص، كلها رحمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا الدين كله رحمة، وسبب هذا العلم رحمة، فلن تفوز بهذا العلم إلا إذا رحمك الله. هذا العلم هبة ورحمة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا رأيت من نفسك إقبالا على العلم، فاعلم أن الله أراد بك الرحمة، أراد بك الخير. وتأمل لما تدخل المسجد تقول ماذا؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لأن إذا رحمك الله تعالى خشعت في صلاتك واستفدت من دخولك للمسجد فائدة عظيمة. وأول سورة الفاتحة رحمة، الرحمن الرحيم، أوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة صراط الذين أنعمت عليهم. نصيبك من النعمة بحسب نصيبك من الهداية، كلما كنت مهتد فزت بنعمة الله في الدنيا والآخرة، ونصيبك من الهداية بحسب نصيبك من رحمة الله تعالى، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. وثمرة العلم رحمة، ترحم الناس. ما الفائدة تعلم العلم ثم تسيء التعامل مع الناس وتقسو مع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كان هينا لينا، تأتي الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، يأتي الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه فيبتسم في وجهه، بل ذلك الأعرابي الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ وضع على عنقه، قال: الله الله الله، سقط السيف من يده. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. فتركه، عفى عنه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فثمرت هذا الدين والعلم رحمة، تطلب العلم حتى ترحم نفسك ثم ترحم الناس. لما تنصح وتدعو وتأمر وتنهى رحمة وشفقة بالناس، ما تستعلي عليهم، فهذا العلم كله رحمة. فلذلك يعني الله تعالى يقرن بين العلم والرحمة، قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أيضا في آيات أخرى ماذا قال؟ من يأتي بآية مثلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا في صفات الله كذلك. إيش؟ رحمتي، هذا في اقتران الرحمة بالعذاب صحيح، لكن من اقترانها بالعلم. رحماء بينهم صحيح آية الرحمة، لكن أريد آية فيها اقتران العلم بالرحمة، نسيت أنا. المهم، كذلك الإخوة، من فوائد هذا المقطع يعني أن الرحمة منا من الله. وكذلك قال ابن سعدي: العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان. نحن أطلنا في هذه الفوائد، الظاهر ما بناخذ شيء من الآيات، لكن يعني هذا الإخوة من أعظم المقاصد في يعني هذه القصص، فلا بأس من الإطالة في مثل هذه الفوائد. يقول ابن سعدي رحمه الله: العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان. النوع الأول قال: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. قال: والنوع الثاني العلم اللدني، قال: يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله: وعلمناه من لدنا علما. والعلم اللدني الإخوة أثبته الله تعالى في هذه الآية: وآتيناه من لدنا علما. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا ريب أن الله يفتح، قال يقول: وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرمه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم. وهذا كما قال علي رضي الله عنه لما سئل علي: هل عندكم شيء من الوحي؟ يعني اختص به علي وآل البيت غير القرآن والسنة، فقال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال: وفي الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال: وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فتأمل كيف الله تعالى رتب الهداية على ماذا؟ على العمل. يعني ما في طلب علم، لا، لو أنك عملت بما توعظ به، حافظ على الواجبات، على قيام الليل، على الصيام، على يعني الإحسان في عبادة الله، قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كذا كذا كذا، قال: ولهديناهم صراطا مستقيما. ولا شك أن من الهداية إلى الصراط المستقيم ماذا؟ زيادة العلم. قال: وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فعلق الهداية على ماذا؟ على الاتباع والعمل. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رتب زيادة الهدى على الإيمان. قال: هدى للمتقين، في سورة البقرة: هدى للمتقين، يعني ربط الهدى بوصف التقوى، فكلما ازداد الإنسان تقوى ازداد علما وهدى. قال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. كلما ازداد يقينك بالله ازددت بصيرة في الدين وهدى. قال: وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويذرهم في طغيان يعمهون. أما لما تركوا اتباع الهدى أول مرة قلب الله تعالى أفئدتهم وأبصارهم. قال: والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. أن الإنسان ممكن يسمع هذا الكلام فيقول: إيش هذا الكلام؟ هذا يشبه كلام من؟ ها؟ قال: الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام، طرفان وسط. قال: الطرف الأول أن مجرد الزهد وتصفية القلب توجب حصول العلم بلا سبب آخر، هذا عند الصوفية، وطبعا قبلهم النصارى عندهم عمل وعبادة يقول: خلاص يكفيك هذا، ما يحتاج تطلب علم، الله سيعلمك. ويأتي بمثل هذه الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، هي أدلة صحيحة لكن يستدل بها في غير موضعها، يقول هذا من اليقين، أنت بس عندك يقين بالله الله سيفتح لك. ها؟ وكما يعني يقولون والعياذ بالله، أقول: حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج واسطة، لا قرآن ولا سنة ولا هذا العلم. ويعني كما رأى بعض المتصوفة بعض طلاب الحديث يطلبون العلم يعني عند العلماء، فقال: هؤلاء يطلبون علم الورق. وإيش قال؟ ونحن نعم نعم كذا قال إذا بارزونا بعلم الورق بارزناهم بإيش؟ بالخرق. ما أدري هذه عند المتصوفة. فالمهم عندهم مثل هذا الأمر، وهذا للأسف الإخوة تسلل حتى في قلوب بعض يعني نعم يعني بعضهم يعني يقول لك خلاص تعالوا ادعوا معنا في سبيل الله، اخرج في سبيل الله، علم الناس. قل أنا ما يعني عندي علم، أنت بس قف الله تعالى سيفتح لك. هذا الإخوة ما يصلح. الإنسان الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. نعم كل مسلم يدعو إلى الله لكن في حدود دائرته بما يعلم، أما تبلغ الناس شيئا غير صحيح تحاسب على هذا. في هذا الطرف الأول قالوا مجرد الزهد وتصفية القلب خلاص يوجب لك العلم. قال والطرف الثاني قالوا لا أثر لذلك، بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية، أنك تطلب وتتعلم. أما هذا الكلام غير صحيح، وهذا يعني في الحقيقة تأثر بمنهج الفلاسفة والعقلانيين، لأن ما عندهم إقبال على العبادة، وهذا يعني يشبه حال اليهود. اليهود عندهم علم أصحاب كتاب لكن ما عندهم عبادة، خلاف النصارى عندهم عبادة لكن ما عندهم علم. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وأما الوسط فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معونة على نيل العلم. صحيح تقوى الله والعمل الصالح هذا من وتصفية القلب والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة هذا من أعظم الأسباب معونة على نيل العلم. لذلك حتى في أصول الفقه الإخوة في باب الاجتهاد يذكرون أن مثلا إذا اختلفت فتاوى العلماء وما تدري أيهم أعلم وأنت رجل عام ما تفهم الأدلة، قالوا تختار من الأتقى. إذا ما عرفت أيهما أعلم انظر أي واحد منهم أقرب إلى يعني أكثر عبادة وأعظم زهدا في الدنيا تختار هذا لأنه يعني أقرب إلى الصواب. قال فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معونة على نيل العلم، بل هو شرط في حصول كثير من العلم. يعني تحقيق التقوى شرط في حصول كثير من العلم، وليس هو وحده كافيا بل لا بد من أمر آخر. قال بل لا بد من أمر آخر، إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به، وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية. فلا بد من أمر آخر، إما العلم بالدليل. مثلا الآن أنت تريد أن تعرف أحكام الصلاة تقول لا أنا ما بتعلم الفقه، أنا سأصلي بما يسر الله لي والله سيفتح في قلبي. لا مستحيل، أن هذا أمر غيبي، كيف ستتعلم هذا؟ كيف ستعرف أحكام الصلاة ومستحبات الصلاة ونواقض الوضوء وغير ذلك من مثل أمور العبادة؟ لابد أن تطلب العلم وتقرأ وتسأل. فمثل هذه الأمور العلم بالدليل هذا ما يكون إلا بطلبه والتفتيش عنه، وخاصة من من الله عليه بهذا فعليه أن يجتهد في العلم في طلبه في قراءة يعني كتب العلم ويستنير بكلام أهل العلم حتى يصل إلى يعني القول الأقرب للصواب إذا كان هناك خلاف. وكذلك التصور الصحيح لقضايا العلم وصور يعني المسائل فيحتاج إلى تفكر وتصور. ثم قال وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فلا يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال فمن ظن أن الهدى والإيمان يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلذلك الإخوة يعني على طالب العلم أن يوازن بين هذين الأمرين، وهذا في الحقيقة شأن المسلم عموما، عليه أن يجعل له نصيب من التعلم وكذلك نصيب من التعبد لله تعالى، فيجمع بين الأمرين. تجد الآن مثلا النقص يدخل على الإنسان بسبب عدم الموازنة بين هذين الأمرين. تجد الآن بعض طلاب العلم مثلا يجتهد وعنده حفظ لمتون علمية وحضور للدروس ويحقق المسائل، لكن تجد عنده ضعف في التعبد لله، للأسف قد تجده يتأخر حتى عن الصلاة، يتفوته الركعة والركعتين، وتجده لا يقوم الليل كما ينبغي، ومقصر في صيام النوافل، ومقصر في الصدقات، ومقصر في ذكر الله، وليس له ورد من القرآن، تمر عليه الشهور وما يختم القرآن، فما يكون لعلمه بركة مع كثرة طلب للعلم، ولا ينتفع بعلمه، وما يشعر بلذة الإيمان حقيقة في قلبه، ولا يشعر بخشية الله حقيقة. وكثير من طلاب العلم يشتكي من هذا بسبب الضعف في التعبد لله. لماذا؟ الإخوة، كما عرفنا هنا العلم بالدليل لابد من اجتهاد في تحصيله وقراءة وبحث صحيح. هذه العلوم الظاهرة من الأحكام، لكن العلوم الباطنة من علوم الإيمان والإحسان هذه ما تنال بمجرد الطلب، هذه التي تدخل في العلم اللدني. يعني مثلا أنت تقرأ في مدارج السالكين عن مقام الخشية وعن مقام الشوق لله وعن مقام المحبة وعن مقام الزهد وعن مقام الرضا وعن مقام اليقين، وتتعرف على أسباب هذه المقامات، وتتعرف على علل هذه المقامات، وكيف الإنسان يدفع عن نفسه الرياء، وكيف يدفع عن نفسه العجب. هذا ما يمكن أن يكون نظريا، صحيح ممكن أن تتعلم هذا نظريا، تنتبه لبعض الأمور، لكن لن يفتح الله على قلبك هذه المقامات إلا إذا اجتهدت في طاعته وعبادته. والله يمكن ما تقرأ شيء من هذه الكتب وتعمل لله، تقوم الليل تعمل بما تتعلم، يفتح الله على قلبك من المحبة ومن الإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه، من الشوق للقاء الله ومن خشية الله، ما لا يكون بالقراءة والتعرف على أسباب هذه الأمور، لأن هذه الأمور باطنة فأسبابها ما تأتي بأمر ظاهر، أسبابها تأتي بأمر باطن، بأن تعبد الله وأن تقترب من الله فيفتح الله على قلبك مثل هذه العلوم الإيمانية. فينتبه إذن طالب العلم لهذا الأمر حتى يفوز بأعلى المراتب في طلب العلم، فيخشى الله تعالى ويبارك الله تعالى في علمه. ثم في الطرف الآخر تجد إنسان مثلا يعني ليس له هم في طلب العلم، لكن الحمد لله يتعبد لله، يتعبد لله. تجد هذا كثيرا في مثلا عوام الناس، تجد عنده محافظة على الصلوات الخمس في وقتها، وتجد عنده محافظة على السنن، محافظة على قيام الليل، ويختم القرآن كل شهر ويصوم، فتجد هذا الإنسان في قلب خشية لله، يسمع القرآن تدمع عينه و يذكر الله، لكن قد يدخل عليه النقص بسبب جهله ببعض أمور الدين فيخطئ في بعض العبادات مثلا. لكن حال هذا الإنسان إذا تعلم ولو شيئا يسيرا من العلم فأقام دينه وصلى كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحفظ شيء من المسائل ولا خلاف العلماء ولا شيء، لكن عنده مثل هذا العلم ورسخ في قلب شيء من اليقين والمحبة لله والخشية، هذا حاله أحسن بكثير من حال طلاب العلم. فما يغتر طالب العلم، هذا من تلبيس الشيطان عليهم، من تلبيس الشيطان عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك أنت طالب علم وأنت تطلب العلم فيصرفك عن باب التعبد الذي هو غاية وفي نفس الوقت وسيلة لنيل العلم اللدني الذي ما ينال إلا بالاتباع والطاعة لله تعالى، كما تقدم معنا في هذه الآيات في كلام ابن تيمية. فينزل حاله وغيره بسبب التعبد والتقرب إلى الله، ينال علوما من العلوم اللدنية في قلبه من القرب من الله وخشية الله والشوق للقاء ما لا توجد عند بعض طلاب العلم. فالكمال في هذا أن يوازن الإنسان بين الأمرين، يكون عنده نصيب من طلب العلم ونصيب من عبادة الله، ويسير على هذين الأمرين. وهذا هو يعني هذه خلاصة الدين: العلم النافع والعمل الصالح. هذه الهداية التي نسألها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. يعني هداية ماذا؟ هداية بيان وإرشاد، التي هداية علم، علمنا ما ينفعنا، وهداية توفيق وعمل، أن نعمل بما نتعلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عندهم العمل لكن بدون، عندهم العلم لكن بدون عمل. ولا الضالين، النصارى الذين عندهم شيء من العمل والتعبد لكن على جهالة وضلال. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسنت. نعم، يعني هذا دعاء، نعم، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعنا، اللهم انفعني بما علمتني، نعم، وعلمني ما ينفعني، نعم، اللهم انفعنا بما علمتنا. أول شيء دعا أن يسأل الله تعالى النفع، أن ينفعه بما علمه، وعلمني ما ينفعني. متأكدين؟ الله في بالي أنا، اللهم إيه علمني ما ينفعني، والله ممكن كان في ذهني رواية أخرى، الله أعلم. المهم، فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى: اللهم علمني ما ينفعني، علمني ما ينفعني. العلم النافع الذي يزيدك خشية لله تعالى. ثم قال: وانفعني بما علمتني. تأمل كيف: وانفعني بما علمتني. بماذا؟ بالعمل به. أما تكدس العلم عندك ثم لا تعمل، ما الفائدة؟ وزدنا علما. فنسأل الله تعالى يبارك لنا في علمنا. نعم، يعني بعد صلاة الفجر كذلك: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فجمع بين العلم النافع والعمل المتقبل. نعم. أي نعم، أحسنت. يعني هو في الحقيقة استأتي يعني كثير من الفوائد بين المعلم والطالب في قصة يعني موسى مع الخضر، ولكن أيضا في هذا الموقف أيضا يعني أنا مريت عليه مرورا أثناء الشرح، قلت هذا من يعني أدب مع نبي الله، وكذلك هذه الفائدة تؤخذ هنا، أن يعني يوشع الآن يتعلم من موسى. تأمل كيف تأدب معه لما يعني كان نائما ورأى هذه يعني الآية العظيمة العجيبة. لم يوقظ موسى مباشرة، بل يعني قال يعني حتى يعني يستيقظ، ونام هو واستيقظ موسى قبله ثم انطلق. فأيضا نعم، هذا من الفوائد هنا. نعم، الرحمن الرحيم، صح، في سورة الحشر. أحسنت. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إيش هو؟ أولم يكفهم أن نزلنا عليك الكتاب لرحمة. أحسنت. نعم، لأن نزال الكتاب يعني علم. أحسنت، تمام. الله أكبر، جزاكم الله خير.